يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 55 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. ولهذا أي لأجل ما ذكره من مكانة هذين الصحابيين الجليلين عبد الله بن مسعود الهذلي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أو عنهما، من أجل هذه المكانة المرموقة التي هي لهذين الصحابيين العالمين بالتفسير، فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور من التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة. إذن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير من صغار التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة. قال الحافظ العجلي في الثقات: عالم بتفسير القرآن راوية له. إذن عالم بالروايات وبالتفسير. وهو كذلك، يعني السدي، يروي الحديث، فقد روى له الجماعة، يعني أصحاب الكتب الأربعة، أصحاب السنن الأربعة والإمام مسلم، روى له الجماعة سوى البخاري، فروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة هذا السدي. وسبب تسميته بالسدي أنه كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة، فهو من الكوفيين كما ذكرنا، وكان يجلس ويقعد في سدة باب الجامع الكوفة بالكوفة، فسمي السدي. وسمي بالسدي الكبير لتمييزه عن السدي الصغير وهو محمد بن مروان الكوفي الضعيف المتروك، وهذا متأخر عن الأول، يعني السدي الصغير متأخر عن الأول وهو السدي الكبير. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة: إن السدي الكبير يروي غالب تفسيره عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما تقدم من سعة علمهما وتبحرهما في التفسير. وقد سبق المصنف رحمه الله إلى ما ذكره هنا الحافظ أبو يعلى الخليلي، يعني سبق المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما ذكره هنا من أن السدي الكبير يروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس، سبقه إلى هذا الحافظ أبو يعلى الخليلي، وهو خليل بن عبد الله بن أحمد القزويني المتوفى سنة 46 و400، سبق إلى هذا في كتابه الإرشاد في معرفة علماء الحديث المجلد الأول الصفحة 97 بعد 300 إلى الصفحة 98 بعد 300، حيث قال: وتفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي أو بن عبد الرحمن السدي فإنما أو السدي وتفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وابن عباس، وروى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة، لكن التفسير الذي جمعه رواه عنه أسباط بن نصر أو بن نصر وأسباط لم يتفقوا عليه، يعني إسباط بن نصر الذي يروي عنه التفسير لم يتفقوا على كونه من الرجال الصحيح، بل قال الحافظ بن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأ يغرب. فهو حسن الحديث، فهو حسن الحديث إذا لم يخالف. غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي، هذا كله كلام من؟ كلام الحافظ أبي يعلى الخليلي. قال: غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي، انتهى كلام الحافظ أبي يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد في معرفة علماء الحديث. ومما يجدر التنبيه عليه أن الحافظ ابن حجر العسقلاني انتقد تفسير السدي في موضعين من كتبه. الموضع الأول انتقده في كتابه العجاب في بيان الأسباب في المجلد الأول الصفحة 11 بعد 200 إلى الصفحة 12 بعد 200، حيث قال عن صاحبه عن السدي الكبير: صدوق لكنه جمع التفسير من طرق منها عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وغيرهم، وخلط روايات الجميع، فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف. ولم يلق السدي من الصحابة إلا أنس بن مالك أو إلا أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن خلط رواية الجميع، رواية ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، فوقع له فيها يعني بعض الأوهام. الموضع الثاني الذي انتقد فيه الحافظ ابن حجر السدي الكبير هو تخريج أحاديث المختصر، موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر أي مختصر بن الحاجب في المجلد الثاني الصفحة 86 بعد 200، حيث قال عن السدي الكبير: تابعي صغير من رجال مسلم، وله تفسير ذكر في أوله أسانيد إلى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، ثم ذكر التفاسير بغير تمييز أسانيدها، وبعض تلك الأسانيد غير ثابت. إذن هذان موضعان انتقد فيهما الحافظ ابن حجر، وهو أمير المؤمنين في الحديث والفقه، وهو ناقد بصير ومن حفاظ الحديث المتمكنين، انتقد السدي الكبير في وانتقد تفسيره هذا. ثم قال المصنف: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن قال المصنف: ولكن في بعض الأحيان ينقل أي السدي الكبير في تفسيره عنهم أي الصحابة رضي الله عنهم من أقاويل أهل الكتاب أي من أخبار بني إسرائيل، وتسمى أيضا الإسرائيليات. قال: التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أباح نقلها والتحديث بها، ولكن بشروط كما سيأتي. قال المصنف: حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا الحديث رواه البخاري كما قال المصنف، ورواه أيضا أحمد في مسنده والترمذي في سننه. ويقول العلامة بن عثيمين رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث في شرح رياض الصالحين المجلد الخامس الصفحة 32 بعد 400، قال: بنو إسرائيل وهم اليهود والنصارى يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكذبون، فإذا أخبروك بخبر فلا بأس أن تحدث به بشرط أن لا يكون مخالفا لما جاء في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان مخالفا له فإنه لا يجوز أن يحدث إلا إذا حدث به ليبين أنه باطل. فإن كان مخالفا لما جاء في شريعة الرسول فإنه لا يجوز أن يحدث به إلا إذا حدث به ليبين أنه باطل، فلا حرج والله أعلم. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله من شرح رياض الصالحين. ومما نبه عليه أيضا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه على سنن أبي داود أن المقصود من أخبار بني إسرائيل هي المنقولة عن السلف الذين ينقلون عن كتبهم المتقدمة، لا النقل عن المعاصرين، يعني عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى المعاصرين، حيث يقول حفظه الله تعالى في شرحه على سنن أبي داود، قال: وكون الإنسان يذكر شيئا من أخبارهم يجوز ذلك، مثل ما هو موجود الآن في كتب أهل السنة من أخبار بني إسرائيل لا سيما في المواعظ. وأما الحديث عن بني إسرائيل الموجودين الآن فمن المعلوم أن بني إسرائيل الآن ما عندهم إلا الخبث والشر. انتبهوا إلى هذا الكلام. وأما الحديث عن بني إسرائيل الموجودين الآن فمن المعلوم أن بني إسرائيل الآن ما عندهم إلا الخبث والشر، يعني ليس عندهم ما يستفاد منه من كتبهم من المواعظ وغيرها. فالمقصود إذن بالنقل هو النقل عن المتقدمين، وكما هو موجود في كتب أهل السنة من أخبار بني إسرائيل. وهذا الذي قرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتواه المجلد العاشر الصفحة 87 بعد 600، حيث قال: ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا يقوم بها حجة في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا، مثل ما ثبت عن نبينا أنه حدثنا به عن بني إسرائيل. وقال أيضا رحمه الله في المجلد الثامن الصفحة 22 بعد 300، قال: ولا يجوز الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، والحديث في الصحيح وسيأتي ذكره. وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 51 و200: وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب، مما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا أو نهى عنه في شرعنا. فأما أن يثبت شرع لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك يعني بن العاص قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم المرموك يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. أي أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أصاب، يعني أخذ وجد يوم اليرموك في غزوة اليرموك زاملتين، أي الزاملتين راحلتين، الزاملة هي البعير الذي يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه، أصابها يوم اليرموك وهي وقعة بين المسلمين بقيادة أبي عبيدة وخالد بن الوليد في زمن عمر، وكان في الجيش خالد بن الوليد وأبو عبيدة كان أميرا لعمر على الجيش، وفي وقعة مع النصارى في فتوح الشام في خلافة عمر في السنة 15 للهجرة. وها هنا يذكر المصنف رحمه الله تطبيقا عمليا لهذا الحديث، للحديث الذي رواه عن عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري وغيره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ذكر إذن تطبيقا عمليا لهذا الحديث من راويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو أدرى بمرويه من غيره لأنه هو راوي الحديث، حيث قال عنه الإمام ابن كثير وقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عنه، وهو يعني الإمام ابن كثير مؤيدا لما ذكره شيخه المصنف في هذه المقدمة، قال ابن كثير في البداية والنهاية في تاريخه الموسوم بالبداية والنهاية قال: عبد الله بن عمرو بن العاص كان وجد يوم المرموك يوم اليرموكي، عبد الله بن عمرو بن العاص كان وجد يوم اليرموكي زاملتين مملوءتين كتبا من علوم أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات، منها المعروف والمشهور والمنكور والمردود. ثم قال المصنف رحمه الله: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. إذن يقول المصنف رحمه الله: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتماد. وقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى ما ذكره في هذه الجملة في مواضع أخرى من كتبه، حيث قال كما في المجموع المجلد الخامس صفحة 64-400 قال: لكن الإسرائيليات إنما تذكر على وجه المتابعة لا على وجه الاعتماد عليها وحدها. إذن تذكر لا تذكر هذه الإسرائيليات على سبيل الاعتماد والاعتضاد، إنما تذكر على سبيل المتابعة والاستئناس والاستشهاد. وقال أيضا في المجلد 12 صفحة 59-100: ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بها لما عرف صحته لم يكن بذكرها بأس. إذن هذه الإسرائيليات يستأنس بها ويستشهد بها لما تيقن صحته مما جاء في شرعنا، فإذا ذكرناها كان يعني في ذلك مزيد يقين وإيمان بصحة ما عندنا. ثم قال المصنف: فإنها على ثلاثة أقسام، أي إن هذه الأحاديث الإسرائيلية الأخبار أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. إذن هذا هو القسم الأول مما يروى من الإخبار عن أهل الكتاب، وهو ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا صحيح بلا ريب إذا دل عليه الدليل الصحيح من كتاب الله أو من السنة الصحيحة، فلا شك أن هذا الخبر صحيح لأن شرعنا أقره وأثبته. فنستأنس بمثل هذا الخبر ونعضد به ما عندنا من الحق. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإسرائيليات مما بأيدي المسلمين وأيدي أهل الكتاب، وذلك قد لبس حقه بباطله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، ولكن يسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه لأنه مؤنس مؤكد. ولكن يسمع ويروى متى؟ إذا علمنا موافقته لما علمناه يعني من الكتاب والسنة الصحيحة. لماذا؟ لأنه مؤنس ومؤكد، يعني نستأنس به ونؤكد ونصدق به ونزيد تصديقا وإيمانا بما جاء في شرعنا. وها هنا تنبيه، وهو أن هذا القسم الأول هو من باب قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقوله سبحانه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وقوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فهذه الآيات يعني تدل على أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى المجلد 16 الصفحة 14 بعد 200، قال: فإذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول المسلمين، يعني رب العالمين يشهد أهل الكتاب وعلماءهم على مثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان هذا حجة ودليلا، يعني يزداد الإنسان به إيمانا ويقينا، لأن أهل الكتاب يشهدون أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وهو موافق لما جاءت به رسلهم. قال: وهو من حكمة إقرارهم بالجزية، هذه من الحكم التي يقر عليها اليهود والنصارى بالجزية ويبقون بين أظهر المسلمين. لماذا؟ ليذكروا لنا، ليذكروا لهم، وليذكروا لهم صحة ما يذكره نبيهم ويصدقون في ذلك، وإن كانوا هم كافرين بنبيهم، كافرين عفوا بنبي الله عز وجل، بنبيه، بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. مع هذا فهم ما وجد في كتبهم يقر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: فيفرح بموافقة المقالة المأخوذة من الكتاب والسنة، يفرح المسلم إذا وجد أن ما جاء به الرسول قد قاله وقد أقره عليه، أو عفوا قد صدقه عليه أهل الكتاب أو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: فإذا أشهد أهل الكتاب، يعني أشهد الله عز وجل أهل الكتاب على مثل قول المسلمين، كان هذا حجة ودليلا، وهو من حكمة إقرارهم بالجزية، فيفرح بموافقة المقالة المأخوذة من الكتاب والسنة لما يأثره أهل الكتاب عن المرسلين قبلهم، يعني ما جاء به الرسول موافق ومصدق لما جاءت به الرسل قبله. قال: ويكون هذا من أعلام النبوة ومن حجج الرسالة ومن الدليل على اتفاق الرسل، ويكون هذا من أعلام النبوة ومن حجج الرسالة ومن الدليل على اتفاق الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. هذا إذن هو القسم الأول. الثاني قال: والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. هذا إذن القسم الثاني مما يروى من الأخبار عن أهل الكتاب، وهو ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة، فهذا باطل قطعا، وحقه النبذ والاطراح. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل المطبوع الذي طبعته عالم الفوائد المجلد الرابع صفحة 71، قال: فلا يجوز لأحد أن يثبت بالإسرائيليات لا صحيحها ولا ضعيفها حكما يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يثبت بالإسرائيليات لا صحيحها ولا ضعيفها حكما يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذن القسم الثاني، وهو ما علمنا كذبه. لماذا؟ لأنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا حقه ماذا؟ حقه النبذ والاطراح. القسم الثالث قال: والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. إذن هذا هو القسم الثالث مما يروى من الأخبار عن أهل الكتاب، وهو المسكوت عنه الذي لم يتبين موافقته ولا مخالفته لما جاء في الكتاب والسنة. فهذا هو المأذون في روايته لقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا القسم يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد 17 صفحة 30: هذه الإسرائيليات إذا لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف صدقها، ولهذا لا يجوز تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل. ولهذا لا يجوز تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل. إذن هذه سبيلها التوقف، لا نصدقها ولا نكذبها. فإذا جاء دليل مخالف طرحناها وألقينا بها وضربنا بها عرض الحائط، وإذا جاء دليل في شرعه يصدقها قبلناها. الخلاصة هو ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله من كلام في هذا الموضوع، وهو يعد خلاصة لما ذكره المصنف رحمه الله، وقد زاده الشيخ ابن عثيمين جمالا ورونقا بأن عضده ببعض الأمثلة. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه في أصول التفسير، كتابه الموسوم بأصول في التفسير في الصفحة 53، قال رحمه الله تعالى: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى، يعني أكثر ما ينقل من عن بني إسرائيل هم، يعني الأخبار المنقولة عن التوراة التي نزلت إليهم، وينقل أحيانا عن الإنجيل وهو قلة. قال: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله حديث الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاء عالم من علماء اليهود إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني نجد في التوراة كتاب الله جل وعلا الذي أنزله على موسى، يا محمد، إنا نجد إن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، يعني يوم القيامة. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذا الخبر وجده هذا الحبر في التوراة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه عليه، أقره عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو أن الله جل في علاه وتبارك في عالي سماه، وهو الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجعل السماوات كلها، السماوات السبع، على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، سبحانه وتعالى من عظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبيل أهل السنة في مثل هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة التي المروية في الصحيحين وغيرها من أحاديث الصحيحة، فإنهم يثبتون ما جاء فيها من الصفات، ويثبتونها على الوجه الصحيح اللائق بالله جل وعلا، ولا يمثلونه بخلقه، كما أنهم لا يعطلونه سبحانه وتعالى عن هذه الصفات التي أثبتها لها له نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أثبتها هو لنفسه سبحانه وتعالى. فكما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس كما ذكر عنه تلميذه الأستاذ محمد الصالح رمضان رحمه الله تعالى، تلميذه في تحقيقه لكتاب العقائد الإسلامية، قال كان الشيخ ينشدنا بيتين أثناء الدرس، وهما: فنحن فريق أهل السنة السالكين سبيل الجنة نقول بالإثبات مع التنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. نقول بالإثبات، يعني إثبات الصفات الثابتة التي جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة، نقول بالإثبات مع التنزيه، مع تنزيه الله عز وجل مع تنزيه سبحانه وتعالى عن صفات النقص، وتنزيهه أن يكون له مثل من الأمثال، نقول بالإثبات مع التنزيه من غير تعطيل، لا نعطلها ولا نحرف معانيها كما يفعل أهل الكلام المذموم، لا، من غير تعطيل ولا تشبيه، ولا نمثلها بصفات المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا النوع الأول، وهو ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مما جاء في أخبار بني إسرائيل. النوع الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثاله حديث الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. إذن اليهود ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أتى أهله من جهة في المحل من جهة الخلف، يعني من جهة الدبر، ولكن في المحل يعني في فرجها، يأتي الولد أحول، هكذا قالوا. فأكذبهم الله جل وعلا وأنزل قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني من جهة الأمام يأتيها في قبولها في فرجها، من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو من أي شئة جاء أو من أي جهة شاء، عفوا. هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث فقال الشيخ ابن عثيمين: النوع الثالث، يعني النوع الثالث، ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور. إذن يقول الشيخ ابن عثيمين: ما لم نعلم صحته من كذبه نتوقف فيه، ولكن نتحدث بهذا النوع وهو جائز إذا لم يخش محذور، إذا لم يكن ثمة فيه شيء قد يثير شبهة عند المسلمين، أو يكون هناك شيء مخالف للشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني إذنه عليه الصلاة والسلام بالحديث عن بني إسرائيل إذا لم يأتي ما يخالف الشرع ولم يكن هناك في روايته محذور. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه أصول في التفسير. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصنف في هذه المقدمة: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. إذن هذه الفقرة تابعة للقسم الثالث مما يروى من الأخبار عن أهل الكتاب، أو ما يسمى بالإسرائيليات، وهو ما لم يتبين صدقه من كذبه. فيقول الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وغالب ذلك، يعني غالب ما يروى عن بني إسرائيل من هذا القسم الذي لم يتبين صدقه من كذبه، مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. إذن يقرر المصنف رحمه الله أن هذا القسم عديم الفائدة ولا نفع يجتنى من ورائه. وقد سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله في هذه المقدمة عند كلامه عن الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، وأنه قسمان: ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، وما لا يمكن، حيث قال رحمه الله المصنف في هذه المقدمة: إنما لا يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه. وهنا موطن الشاهد: عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. إذن هذا ذكره ويكرره هنا لأجل أن يقرره، لأن ما تكرر تقرر. فشيخ الإسلام لتبحره ولكتابته يعني هذه الكتب يكتبها وهو جالس، وأحيانا يكون جالسا يعني مستوفزا غير مستقر في جلسته، يكتب الكتاب والرسالة وهو جالس دون تحضير ولا مراجعة للكتب، إنما يكتبها من حفظه. وهذا يدل على سعة علمه وعلى عبقريته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا أحيانا يكرر الكلام، يكرره لأجل أن يقرر هذه المعلومة، أو يكرره بسبب أنه يكتب يعني دون مراجعة ودون تحضير ودون مراجعة لما يكتب أصلا. قال: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا. لماذا؟ لأن غالب منقولات أهل الكتاب ليس لها إسناد يؤثر، فهي مجرد حكايات لا زمام لها ولا خطام، لا يتميز صدقها من كذبها ولا حقها من باطلها. فلا غرو أن يكثر في دين الله اضطرابهم وتتضارب أقوالهم وآراؤهم. ومن أجل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد الأول صفحة 9، قال: وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية. علم الإسناد والرواية، ذكر الأحاديث والأقوال بالأسانيد وروايتها، هذا مما خص الله عز وجل به هذه الأمة المحمدية العظيمة على صاحب أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية. الدراية بمعنى الفقه وفهم معاني النصوص، فلا يمكن أن نتفقه إلا فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة. وكيف نعرف ثبوته؟ بالأسانيد الصحيحة الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النقل المصدق، النقل المصدق عن المعصوم. فالحجة في دين الله نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. فالأول هو الرواية والثاني هو الدراية. والدين مبني، الدين رواية ودراية، رواية ودراية وفقه. قال ثم قال شيخ الإسلام: فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات. إذن يذكر هذا الكلام العظيم، يذكره مسجوعا، وهو حق، وهو سجع حق وكلام حق. فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، يعني أهل الكتاب ليس لهم أسانيد، بل يرون روايات، يرون أخبارهم دون زمام ولا خطان ودون أسانيد تذكر، بل يذكرونها هكذا. قال فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، يعني ينقلون به المنقولات، ومنه قول الله عز وجل قل إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، قل إيتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم، ومنه قيل الحديث علم الأثر. ثم قال إذن قال وفأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، كذلك أهل البدع والضلال من هذه الأمة، فإنهم يذكرون أقوال شيوخهم ولا يذكرون أدلة لها، وليس لهم أسانيد، ويذكرون أحاديث ضعيفة لا يذكرونها بغير إسناد، وروايات بغير إسناد لا يتثبتون من صحة الأحاديث. ثم قال وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم. إذن الإسناد خصيصة من؟ خصيصة المسلمين، وخصيصة أخص المسلمين وهم أهل الإسلام والسنة المتمسكين بالسنة النبوية الشريفة والعاملين بها والمتفقهين حولها، فهم أهل الرواية والدراية والرعاية. قال وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الاعتماد. البدع والكفار عندهم منقولات وأخبار يذكرونها بغير إسناد ويجعلونها عمدة دينهم. قال وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل. وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة وأصحاب هذه الملة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، والحمد لله رب العالمين. إذن أصحاب هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام أهل العلم منهم والدين من أهل الحديث والسنة هم على يقين من أمرهم وليسوا مرتابين ولا شاكين. لماذا؟ لأنهم متمسكون بسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فهم يبنون أمرهم على ماذا؟ على الكتاب والسنة، فهم على يقين ولا يبنون أمرهم على قول فلان وفلان من غير المعصومين. قال فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين، يعني ظهر لهم الصدق من المين وهو الكذب كما يظهر الصبح لذي عينين، فهم على بصيرة من دينهم أهل السنة والحديث الذين يبنون أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم وسلوكهم ومنهجهم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على قول فلان ولا وعلان ممن يتعصبون له ويقدمون أقواله على الكتاب والسنة أو يحرفون نصوص الكتاب في معانيها ونصوص السنة وفي الزيادة والنقص فيها، ويبترون النصوص يبترون الأحاديث والآثار لأجل نصرة شيخهم ومقدسهم. فهؤلاء تجدهم دائما في شك وريب، سرعان ما تجدهم مضطربين ويسيرون في شك وريب. أما أهل السنة والحديث المتمسكون بما جاء به الرسول بالكتاب والسنة بفهم الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة والتابعين وأتباعهم من أصحاب القرون المفضلة الممدوحة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم وبفهم أيضا الأئمة المهديين من الأئمة الأربعة وغيرهم، فإنهم على يقين من دينهم ولا يرتابون أبدا. لهذا قال هنا وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين. المين قلنا هو الكذب. وقال شيخ الإسلام أيضا عن النصارى خصوصا في مجموع فتاواه المجلد 17 الصفحة 77 بعد 200 فإن قولهم في نفسه باطل ولا يضبطه عقل عاقل،
فإن قولهم في نفسه باطل ولا يضبطه عقل عاقل، يعني قولهم مخالف للمنقول والمعقول. ثم قال: ولهذا يقال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على 11 قولا. هذه الكلمة ذكرها في غير موضع من كتبه، في مجموع الفتاوى وفي الجواب الصحيح وفي منهاج السنة النبوية وفي مجموع الفتاوى في عدة مواضع. يقول: إذا اجتمع عشرة من النصارى وتباحثوا في مسألة لافترقوا على 11 قولا، يفترقون هم 10 ويخرجون 11 قولا، يعني قول زائد عنهم، يكون لأحدهم قولان لكثرة اضطرابهم. لماذا؟ لأن غالب منقولاتهم ليس لها إسناد يؤثر، وليس عندهم إلا حكايات لا زمام لها ولا خطام، ولا يمكنهم أن يميزوا صدقها من كذبها وحقها من باطلها. لأجل ذلك فهم مضطربون في دينهم، متضاربة آراؤهم وأقوالهم. قال: إذن ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. إذن حتى المفسرون، بعض المفسرين يختلفون في هذه الأخبار الإسرائيلية في صحتها وعدم صحتها، وذلك تبعا لاختلاف الروايات الواردة في ذلك، وتعسر أو تعذر تمييز الصحيح من السقيم من هذه الروايات أو في هذه الروايات. ثم قال المصنف: كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. إذن هنا يذكر المصنف رحمه الله طائفة من الأمثلة من الإسرائيليات التي تذكر في كتب التفسير، والتي لا طائل من إطالة الكلام فيها، فهي تسبب للباحث فيها عناء من غير غناء. إذن لا طائل من إطالة الكلام فيها. لماذا؟ لأنها تسبب للباحث فيها عناء، ولا تغني عن ذلك شيئا، أو لا تغني في ذلك شيئا. وقد كان المصنف رحمه الله ذكر من قبلها جملة من هذه الأمثلة في هذه الرسالة، ذكر من قبل في هذه المقدمة جملة من الأمثلة لهذه، يعني لما لا يغني ولا يفيد من الأمور التي أبهمها الله عز وجل في القرآن، حيث قال رحمه الله في هذه المقدمة: فمثل ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وقد ذكره ها هنا، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ما هو هذا البعض من البقرة؟ هل هو رجلها أو رأسها أو فخذها أو مقدمتها؟ هذا لم يعني اختلف فيه بنو إسرائيل، والنقلات عنهم اختلفت، واختلف تبعا لذلك المفسرون، ولا يغني ولا يفيد. المهم أن الله عز وجل أحيى هذا الميت بعضو من تلك، جعل سبب أحياء هذا الميت ضربه بعضو من تلك البقرة، بشيء من تلك البقرة، بجزء منها. قال: وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. إذن ذكر هذا، وذكر أن هذا مما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، وهنا قال لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، يعني لا فائدة تعود في تعيين هذا في هذه الأمور، لا فائدة من تعيينها، تعود على المسلم القارئ لكتاب الله عز وجل والمتفقه في دين الله سبحانه وتعالى والراغب في رضا الله جل وعلا، لا فائدة في تعيينه، لهذا أبهمه الله جل وعلا. إنما العبرة فيما ذكره الله جل وعلا في كتابه من هذه الأمور العظيمة. وذكرنا لما ذكرنا هذه الأمثلة ذكرنا هنالك بعض أقوال الإمام ابن كثير عن ذلك في تفسيره، وأنها لا فائدة من تعيينها. ونضيفها هنا ما ذكره هذا الإمام، أي الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، عند تفسيره لقوله تعالى: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني قول الله عز وجل لإبراهيم خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، لما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ما هي هذه الطير؟ اختلف بنو إسرائيل في ذكر هذه الطيور، بعضهم يقول هي الهدهد والديك وكذا وكذا، وبعضهم يقول هي كذا وكذا. فقال الإمام ابن كثير قال رحمه الله تعالى عندما فسر هذه الآية: اختلف المفسرون في هذه الأربعة. ما هي؟ اختلف المفسرون في هذه الأربعة، يعني هذه الطيور الأربعة ما هي؟ وهذا كما قال الشيخ الإسلام ها هنا، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي. وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. إذن هذه خلاصة لما ذكر. وإن كان لا طائل تحت تعيينها، لا تعيينها لا فائدة ولا طائل من تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم، لو كان ثمة أهمية في تعيين هذه الطيور لنص عليه القرآن ولذكره الله جل وعلا. فما دام الله جل وعلا أبهمه فلا فائدة تجنى من ورائه، فلا ينبغي البحث فيها. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 55 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. ولهذا أي لأجل ما ذكره من مكانة هذين الصحابيين الجليلين عبد الله بن مسعود الهذلي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من أجل هذه المكانة المرموقة التي هي لهذين الصحابيين العالمين بالتفسير، فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور من التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة. إذن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير من صغار التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة. قال الحافظ العجلي في الثقات: عالم بتفسير القرآن راوية له. عالم بتفسير القرآن راوية له، إذن عالم بالروايات وبالتفسير. وهو كذلك يعني السدي يروي الحديث، فقد روى له الجماعة يعني أصحاب الكتب الأربعة، أصحاب السنن الأربعة، والإمام مسلم روى له الجماعة سوى البخاري، فروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة هذا السدي. وسبب تسميته بالسدي أنه كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة، فهو من الكوفيين كما ذكرنا، وكان يجلس ويقعد في سدة باب الجامع الكوفة بالكوفة، فسمي السدي. وسمي بالسدي الكبير لتمييزه عن السدي الصغير وهو محمد بن مروان الكوفي الضعيف المتروك، وهذا متأخر عن الأول، يعني السدي الصغير متأخر عن الأول وهو السدي الكبير. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة: إن السدي الكبير يروي غالب تفسيره عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما تقدم من سعة علمهما وتبحرهما في التفسير. وقد سبق المصنف رحمه الله إلى ما ذكره هنا الحافظ أبو يعلى الخليلي، يعني سبق المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما ذكره هنا من أن السدي الكبير يروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس، سبقه إلى هذا الحافظ أبو يعلى الخليلي، وهو خليل بن عبد الله بن أحمد القزويني المتوفى سنة 46 و400، سبق إلى هذا في كتابه الإرشاد في معرفة علماء الحديث المجلد الأول الصفحة 97 بعد 300 إلى الصفحة 98 بعد 300، حيث قال: وتفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي أو بن عبد الرحمن السدي فإنما أو السدي وتفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وابن عباس، وروى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة، لكن التفسير الذي جمعه رواه عنه أسباط بن نصر أو بن نصر وأسباط لم يتفقوا عليه، يعني أسباط بن نصر الذي يروي عنه التفسير لم يتفقوا على كونه من الرجال الصحيح، بل قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأ يغرب، فهو حسن الحديث إذا لم يخالف. غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي، هذا كله كلام من؟ كلام الحافظ أبي يعلى الخليلي. قال: غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي، انتهى كلام الحافظ أبي يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد في معرفة علماء الحديث. ومما يجدر التنبيه عليه أن الحافظ ابن حجر العسقلاني انتقد تفسير السدي في موضعين من كتبه. الموضع الأول انتقده في كتابه العجاب في بيان الأسباب في المجلد الأول الصفحة 11 بعد 200 إلى الصفحة 12 بعد 200، حيث قال عن صاحبه عن السدي الكبير: صدوق لكنه جمع التفسير من طرق منها عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وغيرهم، وخلط روايات الجميع، فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف، ولم يلق السدي من الصحابة إلا أنس بن مالك أو إلا أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن خلط رواية الجميع، رواية ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، فوقع له فيها يعني بعض الأوهام. الموضع الثاني الذي انتقد فيه الحافظ ابن حجر السدي الكبير هو تخريج أحاديث المختصر، موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، أي مختصر بن الحاجب، في المجلد الثاني الصفحة 86 بعد 200، حيث قال: قال عن السدي الكبير: تابعي صغير من رجال مسلم، وله تفسير ذكر في أوله أسانيد إلى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، ثم ذكر التفاسير بغير تمييز لأسانيدها، وبعض تلك الأسانيد غير ثابت. إذن هذان موضعان انتقد فيهما الحافظ ابن حجر، وهو أمير المؤمنين في الحديث والفقه، وهو ناقد بصير ومن حفاظ الحديث المتمكنين، انتقد السدي الكبير في وانتقد تفسيره هذا. ثم قال المصنف: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن قال المصنف: ولكن في بعض الأحيان ينقل، أي السدي الكبير في تفسيره، عنهم أي الصحابة رضي الله عنهم من أقاويل أهل الكتاب، أي من أخبار بني إسرائيل، وتسمى أيضا الإسرائيليات. قال: التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أباح نقلها والتحديث بها، ولكن بشروط كما سيأتي. قال المصنف: حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا الحديث رواه البخاري كما قال المصنف، ورواه أيضا أحمد في مسنده، والترمذي في سننه. ويقول العلامة بن عثيمين رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث في شرح رياض الصالحين المجلد الخامس الصفحة 32 بعد 400، قال: بنو إسرائيل وهم اليهود والنصارى يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكذبون، فإذا أخبروك بخبر فلا بأس أن تحدث به، بشرط أن لا يكون مخالفا لما جاء في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان مخالفا له فإنه لا يجوز أن يحدث إلا إذا حدث به ليبين أنه باطل، فإن كان مخالفا لما جاء في شريعة الرسول فإنه لا يجوز أن يحدث به إلا إذا حدث به ليبين أنه باطل، فلا حرج والله أعلم. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله من شرح رياض الصالحين. ومما نبه عليه أيضا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه على سنن أبي داود، أن المقصود من أخبار بني إسرائيل هي المنقولة عن السلف الذين ينقلون عن كتبهم المتقدمة، لا النقل عن المعاصرين، يعني عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى المعاصرين، حيث يقول حفظه الله تعالى في شرحه على سنن أبي داود، قال: وكون الإنسان يذكر شيئا من أخبارهم يجوز ذلك، مثل ما هو موجود الآن في كتب أهل السنة من أخبار بني إسرائيل، لا سيما في المواعظ. وأما الحديث عن بني إسرائيل الموجودين الآن فمن المعلوم أن بني إسرائيل الآن ما عندهم إلا الخبث والشر. انتبهوا إلى هذا الكلام: وأما الحديث عن بني إسرائيل الموجودين الآن فمن المعلوم أن بني إسرائيل الآن ما عندهم إلا الخبث والشر، يعني ليس عندهم ما يستفاد منه من كتبهم من المواعظ وغيرها. فالمقصود إذن بالنقل هو النقل عن المتقدمين، وكما هو موجود في كتب أهل السنة من أخبار بني إسرائيل. وهذا الذي قرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد العاشر الصفحة 87 بعد 600، حيث قال: ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا يقوم بها حجة في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا، مثل ما ثبت عن نبينا أنه حدثنا به عن بني إسرائيل. وقال أيضا رحمه الله في المجلد الثامن الصفحة الثانية والعشرون، الصفحة الثانية والعشرون بعد 300، قال: ولا يجوز الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات، ولا يجوز الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، والحديث في الصحيح وسيأتي ذكره. وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 51 و200: وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب، مما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا أو نهى عنه في شرعنا. فأما أن يثبت شرع لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك، ولهذا كان عبد الله بن عمرو يعني بن العاص قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. أي أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أصاب، يعني أخذ، وجد يوم اليرموك في غزوة اليرموك زاملتين، أي الزاملتين راحلتين، الزاملة هي البعير الذي يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه، أصابها يوم اليرموك، وهي وقعة بين المسلمين بقيادة أبي عبيدة وخالد بن الوليد في زمن عمر، وكان في الجيش خالد بن الوليد، وأبو عبيدة كان أميرا لعمر على الجيش، وفي وقعة مع النصارى في فتوح الشام في خلافة عمر في السنة 15 للهجرة. وها هنا يذكر المصنف رحمه الله تطبيقا عمليا لهذا الحديث، للحديث الذي رواه عن عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري وغيره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ذكر إذن تطبيقا عمليا لهذا الحديث من راويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو أدرى بمرويه من غيره لأنه هو راوي الحديث، حيث قال عنه الإمام ابن كثير، وقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال عنه وهو يعني الإمام ابن كثير مؤيدا لما ذكره شيخه المصنف في هذه المقدمة، قال ابن كثير في البداية والنهاية في تاريخه الموسوم بالبداية والنهاية، قال: عبد الله بن عمرو بن العاص كان وجد يوم المرموك يوم اليرموك، عبد الله بن عمرو بن العاص كان وجد يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتبا من علوم أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات، منها المعروف والمشهور والمنكور والمردود. ثم قال المصنف رحمه الله: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. إذن يقول المصنف رحمه الله: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتماد. وقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى ما ذكره في هذه الجملة في مواضع أخرى من كتبه، حيث قال كما في المجموع المجلد الخامس صفحة 64 و400، قال: لكن الإسرائيليات إنما تذكر على وجه المتابعة لا على وجه الاعتماد عليها وحدها. إذن تذكر، لا تذكر هذه الإسرائيليات على سبيل الاعتماد والاعتضاد، إنما تذكر على سبيل المتابعة والاستئناس والاستشهاد. وقال أيضا في المجلد الثاني عشر صفحة 59 و100: ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بها لما عرف صحته لم يكن بذكرها بأس. إذن هذه الإسرائيليات يستأنس بها ويستشهد بها لما تيقن صحته مما جاء في شرعنا، فإذا ذكرناها كان يعني في ذلك مزيد يقين وإيمان بصحة ما عندنا. ثم قال المصنف: فإنها على ثلاثة أقسام، أي إن هذه الأحاديث الإسرائيلية الأخبار، أخبار بني إسرائيل، على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. إذن هذا هو القسم الأول مما يروى من الإخبار عن أهل الكتاب، وهو ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا صحيح بلا ريب إذا دل عليه الدليل الصحيح من كتاب الله أو من السنة الصحيحة، فلا شك أن هذا الخبر صحيح، لأن شرعنا أقره وأثبته. فنستأنس بمثل هذا الخبر ونعضد به ما عندنا من الحق. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإسرائيليات مما بأيدي المسلمين وأيدي أهل الكتاب، وذلك قد لبس حقه بباطله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. ولكن يسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه، لأنه مؤنس مؤكد. ولكن يسمع ويروى متى؟ إذا علمنا موافقته لما علمناه، يعني من الكتاب والسنة الصحيحة. لماذا؟ لأنه مؤنس ومؤكد، يعني نستأنس به ونؤكد ونصدق به ونزيد تصديقا وإيمانا بما جاء في شرعنا. وها هنا تنبيه، وهو أن هذا القسم الأول هو من بابة قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقوله سبحانه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وقوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فهذه الآيات يعني تدل على أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى المجلد السادس عشر الصفحة 14 بعد 200، قال: فإذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول المسلمين، يعني رب العالمين يشهد أهل الكتاب وعلماءهم على مثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان هذا حجة ودليلا، يعني يزداد الإنسان به إيمانا ويقينا، لأن أهل الكتاب يشهدون أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، وهو موافق لما جاءت به رسلهم. قال: وهو من حكمة إقرارهم بالجزية، هذه من الحكم التي يقر عليها اليهود والنصارى بالجزية ويبقون بين أظهر المسلمين. لماذا؟ ليذكروا لنا، ليذكروا لهم، وليذكروا لهم صحة ما يذكره نبيهم ويصدقون في ذلك، وإن كانوا هم كافرين بنبيهم، كافرين عفوا بنبي الله عز وجل، بنبيه، بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. مع هذا فهم ما وجد في كتبهم يقر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: فيفرح بموافقة المقالة المأخوذة من الكتاب والسنة. يفرح المسلم إذا وجد أن ما جاء به الرسول قد قاله وقد أقره عليه، أو عفوا قد صدقه عليه أهل الكتاب، أو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: فإذا أشهد أهل الكتاب، يعني أشهد الله عز وجل أهل الكتاب على مثل قول المسلمين، كان هذا حجة ودليلا، وهو من حكمة إقرارهم بالجزية، فيفرح بموافقة المقالة المأخوذة من الكتاب والسنة لما يأثره أهل الكتاب عن المرسلين قبلهم. يعني ما جاء به الرسول موافق ومصدق لما جاءت به الرسل قبله. قال: ويكون هذا من أعلام النبوة ومن حجج الرسالة ومن الدليل على اتفاق الرسل. ويكون هذا من أعلام النبوة ومن حجج الرسالة ومن الدليل على اتفاق الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. هذا إذن هو القسم الأول. الثاني قال: والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. هذا إذن القسم الثاني مما يروى من الأخبار عن أهل الكتاب، وهو ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة، فهذا باطل قطعا، وحقه النبذ والاطراح. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل المطبوع الذي طبعته عالم الفوائد المجلد الرابع صفحة 71، قال: فلا يجوز لأحد أن يثبت بالإسرائيليات لا صحيحها ولا ضعيفها حكما يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يثبت بالإسرائيليات لا صحيحها ولا ضعيفها حكما يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذن القسم الثاني، وهو ما علمنا كذبه. لماذا؟ لأنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا حقه ماذا؟ حقه النبذ والاطراح. القسم الثالث قال: والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. إذن هذا هو القسم الثالث مما يروى من الأخبار عن أهل الكتاب، وهو المسكوت عنه الذي لم يتبين موافقته ولا مخالفته لما جاء في الكتاب والسنة، فهذا هو المأذون في روايته، لقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهو الذي لا يصدق ولا يكذب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا القسم يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد 17 صفحة 30: هذه الإسرائيليات إذا لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف صدقها، ولهذا لا يجوز تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل. ولهذا لا يجوز تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل. إذن هذه سبيلها التوقف، لا نصدقها ولا نكذبها، فإذا جاء دليل مخالف طرحناها وألقينا بها وضربنا بها عرض الحائط، وإذا جاء دليل في شرعه يصدقها قبلناها. الخلاصة هو ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله من كلام في هذا الموضوع، وهو يعد خلاصة لما ذكره المصنف رحمه الله، وقد زاده الشيخ ابن عثيمين جمالا ورونقا بأن عضده ببعض الأمثلة. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه في أصول التفسير، كتابه الموسوم بأصول في التفسير في الصفحة 53، قال رحمه الله تعالى: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى يعني أكثر ما ينقل من عن بني إسرائيل هم يعني الأخبار المنقولة عن التوراة التي نزلت إليهم، وينقل أحيانا عن الإنجيل وهو قلة. قال: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله حديث الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاء عالم من علماء اليهود إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني نجد في التوراة كتاب الله جل وعلا الذي أنزله على موسى، يا محمد، إنا نجد إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، يعني يوم القيامة، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذا الخبر وجده هذا الحبر في التوراة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه عليه، أقره عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو أن الله جل في علاه وتبارك في عالي سماه، وهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجعل السماوات كلها، السماوات السبع، على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، سبحانه وتعالى من عظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبيل أهل السنة في مثل هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة التي المروية في الصحيحين وغيرها من أحاديث الصحيحة، فإنهم يثبتون ما جاء فيها من الصفات ويثبتونها على الوجه الصحيح اللائق بالله جل وعلا، ولا يمثلونه بخلقه، كما أنهم لا يعطلونه سبحانه وتعالى عن هذه الصفات التي أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أثبتها هو لنفسه سبحانه وتعالى. فكما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس، كما ذكر عنه تلميذه الأستاذ محمد الصالح رمضان رحمه الله تعالى، تلميذه في تحقيقه لكتاب العقائد الإسلامية، قال: كان الشيخ ينشدنا بيتين أثناء الدرس، وهما: فنحن فريق أهل السنة السالكين سبيل الجنة نقول بالإثبات مع التنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. نقول بالإثبات، يعني إثبات الصفات الثابتة التي جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة، نقول بالإثبات مع التنزيه، مع تنزيه الله عز وجل مع تنزيه سبحانه وتعالى عن صفات النقص، وتنزيهه أن يكون له مثل من الأمثال، نقول بالإثبات مع التنزيه من غير تعطيل، لا نعطلها ولا نحرف معانيها كما يفعل أهل الكلام المذموم، لا، من غير تعطيل ولا تشبيه، ولا نمثلها بصفات المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا النوع الأول، وهو ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مما جاء في أخبار بني إسرائيل. النوع الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله حديث الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، إذن اليهود ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أتى أهله من جهة في المحل من جهة الخلف، يعني من جهة الدبر، ولكن في المحل يعني في فرجها، يأتي الولد أحول، هكذا قالوا. فأكذبهم الله جل وعلا وأنزل قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني من جهة الأمام يأتيها في قبولها في فرجها، من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو من أي شئة جاء أو من أي جهة شاء، عفوا. هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث فقال الشيخ ابن عثيمين: النوع الثالث، يعني النوع الثالث، ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور. إذن يقول الشيخ ابن عثيمين: ما لم نعلم صحته من كذبه نتوقف فيه، ولكن نتحدث بهذا النوع وهو جائز إذا لم يخش محذور، إذا لم يكن ثمة فيه شيء قد يثير شبهة عند المسلمين، أو يكون هناك شيء مخالف للشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني إذنه لإذنه عليه الصلاة والسلام بالحديث عن بني إسرائيل إذا لم يأتي ما يخالف الشرع ولم يكن هناك في روايته محذور. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه أصول في التفسير. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصنف في هذه المقدمة: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. إذن هذه الفقرة تابعة للقسم الثالث مما يروى من الأخبار عن أهل الكتاب أو ما يسمى بالإسرائيليات، وهو ما لم يتبين صدقه من كذبه. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وغالب ذلك، يعني غالب ما يروى عن بني إسرائيل من هذا القسم الذي لم يتبين صدقه من كذبه، مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. إذن يقرر المصنف رحمه الله أن هذا القسم عديم الفائدة ولا نفع يجتنى من ورائه. وقد سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله في هذه المقدمة عند كلامه عن الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، وأنه قسمان: ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، وما لا يمكن، حيث قال رحمه الله المصنف في هذه المقدمة: إنما لا يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، وهنا موطن الشاهد، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. إذن هذا ذكره ويكرره هنا لأجل أن يقرره، لأن ما تكرر تقرر. فشيخ الإسلام لتبحره ولكتابته يعني هذه الكتب يكتبها وهو جالس، وأحيانا يكون جالسا يعني مستوفزا غير مستقر في جلسته، يكتب الكتاب والرسالة وهو جالس دون تحضير ولا مراجعة للكتب، إنما يكتبها من حفظه، وهذا يدل على سعة علمه وعلى عبقريته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا أحيانا يكرر الكلام، يكرره لأجل أن يقرر هذه المعلومة، أو يكرره بسبب أنه يكتب يعني دون مراجعة ودون تحضير ودون مراجعة لما يكتب أصلا. قال: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا. لماذا؟ لأن غالب منقولات أهل الكتاب ليس لها إسناد يؤثر، فهي مجرد حكايات لا زمام لها ولا خطام، لا يتميز صدقها من كذبها ولا حقها من باطلها، فلا غرو أن يكثر في دين الله اضطرابهم وتتضارب أقوالهم وآراؤهم. ومن أجل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد الأول صفحة 9 قال: وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية. علم الإسناد والرواية، ذكر الأحاديث والأقوال بالأسانيد وروايتها، هذا مما خص الله عز وجل به هذه الأمة المحمدية العظيمة على صاحب أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية. الدراية بمعنى الفقه وفهم معاني النصوص، فلا يمكن أن نتفقه إلا فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة، وكيف نعرف ثبوته؟ بالأسانيد الصحيحة الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النقل المصدق، النقل المصدق عن المعصوم. فالحجة في دين الله نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. فالأول هو الرواية والثاني هو الدراية، والدين مبني، الدين رواية ودراية، رواية و دراية وفقه. قال ثم قال شيخ الإسلام: فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات. إذن يذكر هذا الكلام العظيم، يذكره مسجوعا، وهو حق، وهو سجع حق وكلام حق. فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، يعني أهل الكتاب ليس لهم أسانيد، بل يرون روايات، يرون أخبارهم دون زمام ولا خطان ودون أسانيد تذكر، بل يذكرونها هكذا. قال: فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، يعني ينقلون به المنقولات. ومنه قول الله عز وجل: قل إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل إيتوني بكتاب من قبل هذا وآثارة من علم، ومنه قيل الحديث علم الأثر. ثم قال: إذن قال: وفأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، كذلك أهل البدع والضلال من هذه الأمة، فإنهم يذكرون أقوال شيوخهم ولا يذكرون أدلة لها، وليس لهم أسانيد، ويذكرون أحاديث ضعيفة لا يذكرونها بغير إسناد، وروايات بغير إسناد لا يتثبتون من صحة الأحاديث. ثم قال: وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة، أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم. إذن الإسناد خصيصة من؟ خصيصة المسلمين، وخصيصة أخص المسلمين وهم أهل الإسلام والسنة، المتمسكين بالسنة النبوية الشريفة والعاملين بها والمتفقهين حولها، فهم أهل الرواية والدراية والرعاية. قال: وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وعليها من دينهم الاعتماد. أهل البدع والكفار عندهم منقولات وأخبار يذكرونها بغير إسناد ويجعلونها عمدة دينهم. قال: وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل. وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة وأصحاب هذه الملة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، والحمد لله رب العالمين. إذن أصحاب هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام أهل العلم منهم والدين من أهل الحديث والسنة، هم على يقين من أمرهم وليسوا مرتابين ولا شاكين. لماذا؟ لأنهم متمسكون بسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فهم يبنون أمرهم على ماذا؟ على الكتاب والسنة، فهم على يقين ولا يبنون أمرهم على قول فلان وفلان من غير المعصومين. قال فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين. يعني ظهر لهم الصدق من المين وهو الكذب كما يظهر الصبح لذي عينين، فهم على بصيرة من دينهم أهل السنة والحديث الذين يبنون أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم وسلوكهم ومنهجهم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على قول فلان ولا وعلان ممن يتعصبون له ويقدمون أقواله على الكتاب والسنة أو يحرفون نصوص الكتاب في معانيها ونصوص السنة وفي الزيادة والنقص فيها، ويبترون النصوص يبترون الأحاديث والآثار لأجل نصرة شيخهم ومقدسهم. فهؤلاء تجدهم دائما في شك وريب، سرعان ما تجدهم مضطربين ويسيرون في شك وريب. أما أهل السنة والحديث المتمسكون بما جاء به الرسول بالكتاب والسنة بفهم الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة والتابعين وأتباعه من أصحاب القرون المفضلة الممدوحة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم ويتمس وبفهم أيضا الأئمة المهديين من الأئمة الأربعة وغيرهم، فإنهم على يقين من دينهم ولا يرتابون أبدا. لهذا قال هنا وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين. المين قلنا هو الكذب. وقال شيخ الإسلام أيضا عن النصارى خصوصا في مجموع فتاواه المجلد 17 الصفحة 77 بعد 200، فإن قولهم في نفسه باطل ولا يضبطه عقل عاقل. فإن قولهم في نفسه باطل ولا يضبطه عقل عاقل، يعني قولهم مخالف للمنقول والمعقول. ثم قال ولهذا يقال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على 11 قولا. هذه الكلمة ذكرها في غير موضع من كتبه، في مجموع الفتاوى وفي الجواب الصحيح وفي منهاج السنة النبوية وفي مجموع الفتاوى في عدة مواضع. يقول إذا اجتمع عشرة من النصارى وتباحثوا في مسألة لافترقوا على 11 قولا، يفترقون هم عشرة ويخرجون بأحد عشر قولا، يعني قول زائد عنهم، يكون لأحدهم قولان لكثرة اضطرابهم. لماذا؟ لأن غالب منقولاتهم ليس لها إسناد يؤثر، وليس عندهم إلا حكايات لا زمام لها ولا خطام، ولا يمكنهم أن يميزوا صدقها من كذبها وحقها من باطلها. لأجل ذلك فهم مضطربون في دينهم، متضاربة آراؤهم وأقوالهم. قال إذن ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. إذن حتى المفسرون، بعض المفسرين يختلفون في هذه الأخبار الإسرائيلية في صحتها وعدم صحتها، وذلك تبعا لاختلاف الروايات الواردة في ذلك، وتعسر أو تعذر تمييز الصحيح من السقيم من هذه الروايات أو في هذه الروايات. ثم قال المصنف كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. إذن هنا يذكر المصنف رحمه الله طائفة من الأمثلة من الإسرائيليات التي تذكر في كتب التفسير، والتي لا طائل من إطالة الكلام فيها، فهي تسبب للباحث فيها عناء من غير غناء. إذن لا طائل من إطالة الكلام فيها، لماذا؟ لأنها تسبب للباحث فيها عناء، ولا تغني من عن ذلك شيئا، أو لا تغني في ذلك شيئا. وقد كان المصنف رحمه الله ذكر من قبلها جملة من هذه الأمثلة في هذه الرسالة، ذكر من قبل في هذه المقدمة جملة من الأمثلة لهذه يعني لما لا يغني ولا يفيد من الأمور التي أبهمها الله عز وجل في القرآن، حيث قال رحمه الله في هذه المقدمة: فمثل ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وقد ذكره ها هنا، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ما هو هذا البعض من البقرة؟ هل هو رجلها أو رأسها أو فخذها أو مقدمتها؟ هذا لم يعني اختلف فيه بنو إسرائيل، والنقلات عنهم اختلفت، واختلف تبع ذلك المفسرون، ولا يغني ولا يفيد. المهم أن الله عز وجل أحيى هذا الميت بعضو من تلك، جعل سبب إحياء هذا الميت ضربه بعضو من تلك البقرة، بشيء من تلك البقرة، بجزء منها. قال: وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. إذن ذكر هذا، وذكر أن هذا مما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، وهنا قال لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، يعني لا فائدة تعود في تعيين هذا في هذه الأمور، لا فائدة من تعيينها تعود على المسلم القارئ لكتاب الله عز وجل، والمتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، والراغب في رضا الله جل وعلا، لا فائدة في تعيينه، لهذا أبهمه الله جل وعلا. إنما العبرة فيما ذكره الله جل وعلا في كتابه من هذه الأمور العظيمة. وذكرنا لما ذكرنا هذه الأمثلة، ذكرنا هنالك بعض أقوال الإمام ابن كثير عن ذلك في تفسيره، وأنها لا فائدة من تعيينها. ونضيف ها هنا ما ذكره هذا الإمام، أي الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، عند تفسيره لقوله تعالى: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني قول الله عز وجل لإبراهيم: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، لما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ما هي هذه الطير؟ اختلف بنو إسرائيل في ذكر هذه الطيور، بعضهم يقول هي الهدهد والديك وكذا وكذا، وبعضهم يقول هي كذا وكذا. فقال الإمام ابن كثير، قال رحمه الله تعالى عندما فسر هذه الآية: اختلف المفسرون في هذه الأربعة. ما هي؟ اختلف المفسرون في هذه الأربعة، يعني هذه الطيور الأربعة ما هي؟ وهذا كما قال الشيخ الإسلام ها هنا: وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم. اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي؟ وإن كان لا طائل تحت تعيينها إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. إذن هذه خلاصة لما ذكر، وإن كان لا طائل تحت تعيينها، لا تعيينها لا فائدة ولا طائل من تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم، لو كان ثمة أهمية في تعيين هذه الطيور لنص عليه القرآن ولذكره الله جل وعلا. فما دام الله جل وعلا أبهمه فلا فائدة تجنى من ورائه، فلا ينبغي البحث فيها. هذا، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.